إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء وبعيد المدى وسامن الأئمة النجبا السلام على الإمام الرؤوف ومن هيج أحزان يوم السلام على من أمر عياله بالنياحة عليه قبل وصول الموت إليه السلام على دياركم الموحشة كما أوحشت منا وعرفات الله أكبر إن الدين قد كسفت ذكاء لما ابن موسى حل تربانا الله أكبر إن العلم قد نضبت بحاره لابن موسى بعدما بانا قضى غريب خراسان بغصته نفس الفداء لغريب في خراسان وعز أن تنظر الزهراء مهجتها مضرومة بضرام السوم ألوانا يا غيرة الله قلب الدين قلبه سم يخطع للأحشاء عدوانا يا طوس ضمت المفاخر والفضائل وبحفرتك علم الأواخر والأوائل وصرت البدر المصطفى تالي المنازل بيج اختفى واظلم هوانا ورجلك و قالت بابن موسى الفخار كل جمعت وغصبا علي ابن الرجيس قطع مهجت لكن بلا تجهيز جسمه ما تركت عتبوا على اللي برضها ظلوا بالأكفى أعشب الوادي وارتحيت يوم لفاني ولبيت دعوة سيدي بس ما دعاني وتحولت عظيم لجله من مكان لا روعت قلبه ولا تحير له حصان وبكربلاء سبط ربيت حير حصان وامر بتطنيب الخيام وانزل مكه وبالغاضرية ذبحت جملة أخوان سبعة وعشرة من بني عدنان شبا شرف ولا اجتمعت عليه خيل أعنة ولا هضمت ولا منعت الماي عنه ولا سيف عند نسال ولا شرعة تأسم وسبط الرسول بكربلاء ينذبح عطشه أوالي ومن بعد ما جمع سبات مخدرات ومن بعد ما جمع سبات مخدرات ومن الخدور للسبي ما طل عن بناته شافا بوجع عليه ما شافه وشمانته ولا طفل عند الرضا ظل فوق تربة والغاضرية كم طفل بيها تحفر فوق التراب وكم بدر بيها تكور غارق بدمه وكم يتيم بحبل تنجار فوق التراب وكم راس لاح براس لسنا إنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم أتتنا به للعلم والحلم ثامنا إماما يؤدي حجة الله تكتم. لدى إمامنا الرضا عليه السلام بعهد أبيه موسى بن جعفر عليه السلام ولم يدرك شيئا من أيام الصادق، لأن شهادة الإمام الصادق عليه السلام كانت قبل ولادة الإمام الرضا بخمس سنوات، ولهذا فإنه لم يدرك إلا أباه عاش معه 29 سنة، ثم نهض هو بأعباء الإمام 20 سنة وقتل شهيدا عليه السلام وعمره 49 سنة. أنجبته أم معظمة ألا وهي الخيزران تكتم شقراء نجمة أم البنين الطاهرة. أجي أقول للمؤرخين ماذا تقصدون بهذا؟ قالوا هذه أسماء لحقتها، وهذه الأسماء تعبر عن جهات كمالية، خيزران إشارة إلى القوام، شقراء إشارة إلى صفات مميزة في المرأة، نجمة وأمثال هذه التسميات قالوا تعبر عن جوانب كانت تحملها هذه المرأة التي يكفي فخرا أن حميدة المصفى، وحميد المصفى كلامها له قيمة لأن حميد المصفى كانت عالمة يعبر عنها بالفقيهة، حميد المصفى يعبر عنها بالفقيهة، زوجة الإمام الصادق عليه السلام وحظيت بتعليم وافر، ولهذا كانت غنية في الفقه عن كل أحد يتحدث معها. هي تقول وتعبر عن مولاتنا تكتم بأنها خير أهل زمانها، تجبها الله عز وجل إما من بلاد المغرب وبالتحديد تقريبا في الجزائر أو من بلاد النوبة، من تلك النواحي جاءت إلى هذا البيت. أسمتها حميدة المصفى لأنها كانت ملكا لها، أسمتها نجمة، جاءت باسم الخيزران، أسمتها نجمة. فلما تزوجها مولاي موسى بن جعفر عليه السلام وحملت بالإمام الرضا عليه السلام لقبت بالطاهرة وسميت بالطاهرة، وأما أم البنين فهي كنية لها. إذن هذه المرأة المعظمة العابدة كما يصفها التاريخ وصاحبة الفضل أنجبت لنا مولاي الرضا صلوات الله وسلامه عليه. تميزت مرحلة إمامته بشيء نادر ألا وهو تصدي الإمام لشؤون إدارة الشيعة في زمان وجود أبيه. احنا نعلم دائما الإمام يظل بعيدا عن الأضواء حتى يأتي دوره، يعني نقرأ سيرة الإمام الهادي عليه السلام وسائر الأئمة، يظل الإمام بعيدا عن الأضواء فإذا جاء دور إمامته نهى. في حياة أبيه لا نرى له دورا واضحا وجليا. الإمام الرضا عليه السلام ولعله لظرف السجن الذي تعرض له الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وثانيا لما سيتعرض له الإمام من خطورة الواقفية الذين كانوا يريدون أن يحرفوا خط الإمامة. مارس دورا في حياة أبي الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، أصدر بيانا: من كان له دين فليأخذه من ولدي، ومن كانت له عدة فليأخذها من ولدي علي بن موسى، ومن أراد أن يلقاني مصر على أن يلتقي معي فلا يلتقي معي إلا بكتاب من ولدي علي بن موسى. الإمام الرضا عليه السلام وهو ابن نيف وعشرين سنة، مؤرخين يقولون هكذا، يعني 23 سنة تقريبا، كان يجلس في روضة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذه الرواية في مصادر العامة موجودة، فيسأله العامة من الناس بعد والعلماء يطرحون عليه الأسئلة وهو يفتي الناس. إذا تصدى للفتية العامة لكل الناس، وتصدى لإدارة حلقات العلم في مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لو كانت العبارة موجودة في كتبنا لعل القائل يقول هذا نوع من التضخيم لدور الإمام، ولكن مصادر العامة تنص على أنه مارس دورا في إدارة حلقات العلم في وقت مبكر من حياة أبيه. لما قتل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أخفى الإمام الرضا دوره 4 سنوات من حكم الرشيد، والإمام الرضا يتخفى في أنشطته. بعد 4 سنوات كان الدور إعجازيا، شهر الإمام نفسه وجاءه أصحابه قالوا له: شهرت نفسك وسيف الرشيد يقطر دم؟ قال: أقول كما قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. جدي رسول الله قالوا له عن نبوة، قال: لئن مس مني أبو جهل شعر فلست بنبي، وأنا أقول إن مس مني هارون شعر فلست بإمام. تحدي، هذا إعجاز يسمى، هذا إعجاز الذي يقال عنه تعجيز الطرف الآخر. النبي هود عليه السلام عنده معجزة، ما هي معجزته؟ معجزته تحدى الناس أن يصلوا إليه بأذية، هذا إعجاز الطرف الآخر. الإمام الرضا عليه السلام بعد 4 سنوات شهر نفسه وتصدى للإمامة ومارس دوره صلوات الله وسلامه عليه. من أبرز أدوار الإمام ألا وهو نشاطه مع القرآن الكريم، فلاجئ إلى دوره مع هذا الكتاب المعظم. لما أقرأ في ألفاظ الزيارات، ألفاظ الزيارات كما يعبر عنها في بعض التعبيرات الحديثة، الزيارات شفرات، يقولون هي شفرة وعليك أن تفك الشفرة، بمعنى هي تتكلم عن إشارة مختزلة لدور مهم عليك أن تفك هذا الأمر وأن تعرفه من التاريخ. ألفاظ الزيارات تشير إشارات واضحة إلى أدوار للأئمة عليهم السلام. لما أقرأ واحدة من الزيارات سأجد السلام على الإمام، السلام على علي بن موسى الرضا المرتضى سمي أمير المؤمنين، إلى أن يقول إمام أهل القرآن. إمام أهل القرآن، وليش إلا أهل القرآن؟ ومعدن الفرقان. أجي أطالع التاريخ أشوف ما هو دوره. أولا سأقرأ له حالة من الالتصاق بالقرآن عجيبة. الروايات تقول الإمام الرضا عليه السلام يختم القرآن في كل 3 أيام مرة، يعني في كل يوم يقرأ 10 أجزاء. مولاي كيف تقرأ؟ قال: لو شئت أن أختمه في ليلة واحدة لاستطعت، ولكن ما مررت بآية إلا وتساءلت في من نزلت أو فيما نزلت وأي واقعة نزلت فيها هذه الآية، يعني قراءة تأمل، قراءة تدبر إذا صح هذا التعبير، قراءة متأنية للآيات تستغرق منه وقتا
10 أجزاء في كل يوم برنامج عملي كان يقوم به مولاي علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ويرشد الناس إلى التعلق بالقرآن وأخذ الاستفادة من آيات كتاب الله. يقول من أهمه شيء، أكو عنده مهمة، مضمون الرواية هكذا: من قرأ 100 آية من أي موطن في القرآن أصبحت له دعوة مستجابة. فإذا قالت هذه العبارة: اللهم اكشف همي 3 مرات كشف الله همي، لإرشاد إلى الاستعانة بآيات كتاب الله العزيز في معالجة أحوال الإنسان التي يمر بها. هنا رواية طريفة قرأتها في كتاب عام ذيل تاريخ بغداد، الكتاب له هو شيعي، قبل الإنسان يقول هذه من الأشياء الغريبة، ولكن إذا كان الكتاب عاميا يقول هذا عامي مو كتاب شيعي. يحكي عن واحد اسمه عبد الله الحمالي، يقول: مررت أنا مع رجل من قم، جايب اسمه هو، يقول: وصلنا إلى نيسابور، قلت له: ما رأيك أن نمضي لزيارة قبر علي بن موسى الرضا؟ ايش رايك؟ قال لي: والله اذا اروح ازوره يقولوا عني رافضي، وانا معروف بالري، انا ما لي علاقه بالروافض. قال لي: اجل خلك مكانك وانا اروح. يقول: مضيت حضرت الى حضره الامام الرضا عليه السلام، دخلت، كانت ساعه غروب الشمس، سألت العجوز المسؤولة عن الحرم ويا السدر: أقدر أبات هنا؟ خلوا لي شمعة. قالت لي: خلوا لي شمعة وأغلقوا الأبواب. يقول: أنا عازم على أن أختم القرآن في هذه الليلة، أختم القرآن في هذه الليلة، وهذا ديدن للعلماء وديدن لأهل التقوى. اسمع، أحيانا يقول: شلون يختم القرآن في ليلة واحدة؟ لا يمكن ختم القرآن في ليلة واحدة، وأحسب الساعات تعرف ذلك. كان المرحوم الميرزا الشيرازي رحمة الله عليه صاحب ثورة 20، كان في كل يوم في شهر رمضان يختم القرآن مرة واحدة، يدخل حرم العسكريين ويجلس على كتاب الله ولا يخرج من الحرم حتى يختم القرآن. أكو إمكانية لختم القرآن، ومعروف هذا الأمر. إذن هذا قال: ليلة واحدة أختم القرآن فيها عند مولاي علي بن موسى الرضا. يقول: لما بت عند قبره وأنا أقرأ القرآن، يقول: فجأة سمعت صوت تلاوة لكتاب الله، واحد يقرأ قرآن وياه. سمعت القراءة هذه غريبة، أنا أعرف قراءة القرآن، هذه القراءة ما سامعها. يقول: قلت: من ها هنا؟ أكو واحد وياي. بحثت في الحرم فما وجدت أحدا، الباب مغلق علي. يقول: فعلمت بأن التلاوة تخرج من قبر علي بن موسى الرضا، كشف إليه، إيصال الصوت إليه، كيف يسمع، هذا بحث آخر. الرواية في مصادر العامة أقرأها الآن. يقول: أنا خرجت من الحرم بعد ذلك، جيت إلى أحد علماء القراءة، قلت له: هذه قراءة القرآن، سامع بها أنت من قبل؟ أنا ما سامع. قال: لأي نعم، هذه قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخرج لي كتابا. قال لها: طيب، هذه القراءة موجودة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن أكو علقة خاصة ما بين مولاي الرضا عليه السلام وما بين قراءة القرآن. وهنا العلماء يعطونا نافذة في كسب الثواب العظيم، ألا وهو قراءة القرآن وإهداؤه لمولاي الرضا عليه السلام. يعني من أقرأ قرآن وأفرغ، أهدي القرآن لمولاي الرضا عليه السلام، ستعطي الإمام هدية يعطيك شيئا عجيبا. هذا شيء مجرد، شيء مجرد. الهدايا للمعصومين عليهم السلام، أقرأ قرآن أهديه إلى معصوم من المعصومين أثره عليه. فلما يقول لا أقرأ، إذا ما تريد تقرأ كثيرا من القرآن قبل نومك 11 مرة قل هو الله أحد، وبعد جلوسك 11 مرة قل هو الله أحد، تهديها إلى معصوم. أم بعض علماء يسوي لها برنامج يقول أنت في ليلة السبت تهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نيابة عن صاحب الزمان عز وجل، ليلة الأحد تهديها إلى أمير المؤمنين عليه السلام نيابة عن صاحب الزمان، ليلة الاثنين إلى الزهراء عليه السلام نيابة عن صاحب الزمان، معصوم معصوم إلى أن الدور 14، وترجع في كل يوم لك هدية ترسلها للمعصوم قبل نومك وهدية بعد صلاتك. إبقاء الصلة مع المعصوم في كل يوم، أنا ما عندي اليوم حاجة ملحة، أنا ما عندي حالة مرض ولا عندي حالة طلب، لا أنا جاي أهدي هكذا هدية، تذكره دائما لا ينساك في الملمات، لا ينساك. خلي عندك علقة مع المعصوم، اربط نفسك بالمعصوم، لا تقول والله فقط هو حضور المأتم، حضور المأتم شيء مهم، لكن اجعل عندك علاقة مع المعصوم في كل يوم، قراءة قرآن واهدي ثوابه للمعصوم، هذا في إهداء ثواب لمولاي الرضا عليه السلام، أريد ثواب عظيم رايح لزيارة الحسين عليه السلام. هنا دقائق فن الاستثمار مع الله عز وجل، إذا أريد أروح إلى زيارة الحسين عليه السلام من البلد أنويها أزور مولاي الحسين نيابة عن مولاي علي بن موسى الرضا عليه السلام، أنا رايح أزور نيابة تحسب لك من خروجك من البيت ثواب محسوب كل على من؟ أي الإمام الرضا، يعني دفتر الحساب مع الإمام الرضا عليه السلام. إذن أكو في تلاوة القرآن تعامل، وأكو مع الزيارات تعامل آخر. على كل حال مولاي الرضا عليه السلام له مع التلاوة شأن، وله مع تفسير القرآن شأن آخر. من أرخ إلى تفسير القرآن يقولون من زمان الإمام موسى بن جعفر والإمام الرضا، وانت طالع هذه فترة متشابهة الملامح. ما هي الملامح التي تقرؤونها؟ قالوا أولا زاد عدد التفاسير في هذه الأصول، بحيث لما أطالع مصادر العامة كم تفسير بذاك الزمان وكم تفسير عند الشيعة، سأجد أن كفة الشيعة ترجع على كفة غيرهم، هذا واحد. ثانيا خرجت تفاسير مستقلة، يعني قبل زمان الإمام الرضا عليه السلام ووالده الإمام الكاظم كانت الكتب عبارة عن مجموعة من الأبواب، أطالع المؤلف أكو باب في الصلاة وباب في الأمر بالمعروف وباب في الجهاد وباب 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 في تفسير القرآن، روايات مبثوثة هنا وهنا. لكن من الأزمنة المتأخرة عهد الإمام الرضا وما قبله عهد والده بدأ التخصص، طلع تفسير بن مهزيار، بن مهزيار من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام والإمام الجواد والإمام الهادي، طلع تفسير يونس بن عبد الرحمن، هؤلاء تخصصوا في تفسير القرآن وهم من تلامذة الإمام الرضا عليه السلام. إمام الرضا أوضع قواعد لتفسير القرآن، واحدة من القواعد قال دير بالك أنت تفسر القرآن، تفسر القرآن بماذا؟ بماذا تفسر القرآن؟ ما عبدني الله عز وجل بهالمضمون المخيف في تفسير القرآن، من فسر القرآن بفهمه، من فسر برأيه كلامه، يقول له مو برأيك وعلى هواك، لا بد من الرجوع إلى العترة الطاهرة. إمام الرضا عليه السلام يقول وفي القرآن آيات لا يعرف تفسيرها إلا محمد وآل محمد. لماذا لا يعرفها إلا هؤلاء؟ قالوا حتى يعلم الناس أنهم محتاجون إلى العترة. ولهذا من يقرأ في تفاسير القرآن سيقف على بعض الآيات التي يتحير فيها المفسر إلى الآن، يقول لك ما أدري، قاطعا ما أعرف، قاطعا ما أقدر، أنا عندي روايات، عندي ظاهر القرآن ما قادر أفهمه، ما قادر أفهمه، مرة أطالع الآية ما قادر أفهمه، مرة أطالعها من الرواية ويا الآية ما عارف شلون. تظل هناك آيات ليعرف الناس أنهم محتاجون لأهل البيت. هذا واحد. ثانيا قال من رد المتشابه إلى المحكم هدي إلى صراط مستقيم. دخل عليه واحد قال له بل يداه مبسوطتان. الآن كلمة يداه هذه متشابه، ليش متشابه؟ لأن ما أعرف إيش معنى الله عند يدين. بل يداه مبسوطتان متشابه، قال إيه نعم يا مولاي الله عنده يدان مثل يديك. قال شلون؟ لو كانت عنده يدان لكان مخلوقا، كان يصير مثلنا مخلوق. هذه آية يسموها متشابه. وين أرجع؟ أرجع إلى آية محكمة أرجعها، ليس كمثله شيء. هذه آية متشابه. إذا تشابه القرآن يقول رجع إلى المحكم، عندك آية محكمة ترجعها إلى توضح لك المعنى المراد. لما يقول الرحمن على العرش، شلون الرحمن على العرش؟ عندك آية ليست كمثله شيء. أقرأ وجه، أقرأ يد، أقرأ أمثال ذلك كلها أعرضها على ماذا؟ ليس كمثله شيء. آية محكمة، الآية المحكمة تجعل الإنسان على صراط مستقيم في تفسير كتاب الله. إذن منهج في التفسير وضعه الإمام الرضا عليه السلام، ولم يكن مجرد راوي أو ناقل، بل كان يضع منهاجا لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. المأمون في جلسة من جلساته سأل الإمام الرضا عليه السلام قال الأنبياء معصومون؟ قال لي نعم معصومون. قال لي إذا معصومون أنا أقرأ لك الآن آيات ودور لي المخرج منها. ما هي؟ قال الله عز وجل يحكي عن إبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. قال له إذا هو معصوم شلون غلط؟ شلون يقول النجم ربه؟ قال له أنت تقرأ القرآن غلط، أنت قراءتك غلط. لا ليش غلط؟ السؤال على نوعين. أكو مرة أجي أسأل سؤال من لا يعلم، أجي إلى راعي الحملة أقول له تقدر توديني العراق؟ أسأل أنا أنتظر جواب، يقول لي نعم أو لا، هذا سؤال استفهامي. أكو مرة واحد من زملائي يقول لي أنا أقدر أوديك العراق، إيش أقول؟ أقول أنت تقدر توديني العراق؟ الآن أنا أسأله أنتظر منه نعم أو لا؟ أقول له يعني أنا منكر عليك، أنت ما تقدر، أنت ما عندك حملة وما تعرف جماعة وأدري عنك. يقولون هذا استفهام إنكاري، تنكر عليه. من يقول واحد أقدر؟ يقول أنت تقدر، يعني أنكر عليه. قال إن إبراهيم عليه السلام جاء إلى قومه، وقومه قسم يعبد الزهرة نجم، وقوم يعبدون القمر، وقوم يعبدون الشمس. الآن كيف ينبه هؤلاء من غفلته؟ الله عز وجل يقول نحن علمناه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. احنا علمناه، ايش علمت يا ربي؟ جاء إلى قومه قال هذا ربي. شايف واحد من يقول هذا ربي؟ يعني هذا يصير رب هذا؟ قال ها هنا ما قال لهم على نحو الإخبار بل على نحو الإنكار، يعني منكر، ما يصير هذا الله، ما يصير هذا مدبر الكون، نجمة تدبر الكون، لكن خلنا نطالعها شوية. أفلت قال لا أحب الآفلين. هذا لو رب ما غاب، لو كان ربا لما غاب. طلع القمر شوي غاب القمر، قال هم هذا غاب القمر ما يصلح، طلعت الشمس هذا أكبر هم غابت الشمس بعد ذلك. قال يا قوم إني بريء. هنا أعلن لهم، قال إنما قال لهم على نحو الإنكار، ما قاله على نحو الإخبار. إبراهيم جاء وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو ربه، ولكن أراد أن ينبه الناس. المأمون لما سمع الكلام بجلاء ووضوح قال لله درك يا ابن رسول، يعني غيرك ما يعرف يحكي مثل هذا الحكي. إذن مولاي الرضا صلوات الله وسلامه عليه كان له دور واضح في تفسير القرآن وفي تبيان قواعد تفسير القرآن، وله تراث محفوظ إلى الآن في تفسير الآيات القرآنية، إمام أهل القرآن. بعد أقرأ هم في الزيارة، الإمام الرؤوف، الإمام الرؤوف، ومظهر الرأفة جلي في مولاي الرضا، جلاء واضح. من أراد قضاء حوائجه فعليه بمولاي علي بن موسى الرضا، له طرق، له أبواب، له أساليب. قبل أن تلج على معصوم اسأل العلماء، يقول له شلون الطريق. أجي إلى أحد المراجع أقول له مولانا شلون أقصد الإمام الرضا، شلون أقصد الإمام الرضا؟ قال لي أول ابدأ بزيارة فاطمة المعصومة، أول ابدأ بزيارة فاطمة المعصومة، وخذ إذنا من أولياء مولاتي، أنا طالع من قم ورايح أزور أخاك الرضا نيابة عنك. هنا من طلعتك من قم أنت محسوبة إليك زيارة الإمام الرضا نيابة عن مولاتي المعصومة. من تدخل على الإمام الرضا وأنت قاطع هالمسافة البعيدة وجاي تزور نيابة عن أخته فاطمة المعصومة، يقولون هنا الحاجة لا ترد عند الإمام الرضا عليه السلام. هذا واحد. ثاني، يا علماء عندكم باب آخر قابل، أنا ما رايحكم، أنا حجزي مباشرة على مشهد وأرجع. قالوا إذا دخلت على الرضا فتوسل إليه بحق ولده الجواد صلوات الله وسلامه عليه، خل وسيلة إلى الرضا ولده الإمام الجواد. بعد أكو عندكم؟ قالوا نعم. قالوا نعم، هناك أبواب أخرى لمن أراد قضاء الحوائج، ما هي؟ قالوا إذا ذهبت إلى زيارة الإمام الرضا فقف على بابه الأيمن. أنت من تدخل إلى الحرام قدامك باب واسع، وعلى يمين باب وعلى يسار باب، أكو باب للدخول وباب للخروج. عادة الزائر ما يلتفت، عادة الزائر ما يلتفت لها، يطالع الباب الكبير ويدخل. لا، أكو باب صغير على اليمين وباب صغير على الشمال. تقف على الباب الأول، على الباب الأول، وتقول يا رؤوف، وتكرره بذات عدد كلمة يا رؤوف، تكرر هذا الاسم يا رؤوف. ثم تدخل عند الضريح وتقول ألف مرة لا إله إلا الله. إذا فرغت فاطلب حاجتك. مجرد عند العلماء لقضاء الحوائج، وشاهدت قضاء الحوائج بنفسي، طريقة توسل مأثورة عن العلماء. تقف على الباب الأول وتقول يا رؤوف بعدد يا رؤوف، ثم تدخل إلى داخل الضريح وتقول ألف مرة لا إله إلا الله. قضيت حوائج غريبة جدا ماكو مجال إلى ذكرها، ولكن قبل هذا المجلس كنت أقرأ في مجلس
التوبة.
وذكرت هذه الفائدة وقلت لهم مجرة وقد رأيت منها عجبا. نزلتي جاء واحد سلم عليه قال لي تذكرني لو ما تذكرني. تبين هذه السنة لما كنت عند حرم الإمام الرضا عليه السلام هذا الرجل جاي لي قال لي أنا ولدي عنده فقر دم وجايين تونا واصلين من البلد إلى مشهد الآن ويتغير الجو الآن عند نوبة سكل سل وهناك ما يعرفون للسكل سل مثل التعامل هنا. يعني حالة السكل سل ما يعرف لها الأطباء كما يعرف لها أطباؤنا هنا في معالجتها وتداركها. قال ولدي أنا خايف عليه الآن عند نوبة سكل سل وإحنا تونا واصلين الولد متعب. قلت له حبيبي أوقف على الباب وقول يا رؤوف ادخل قول لا إله إلا الله ألف مرة. هذا علماء نقلوها مو أنقلها أنا، من أنا حتى أقول اذكر كذا، ولكن العلماء يقولون لأن كلمة لا إله إلا الله ألف مرة وراءها دعاء مستجاب. وانت عند حرم الإمام الرضا عليه السلام دخل هو ما أدري عنه أصلا ما شفته، قال لي أنت لما قلت لي دخلت وقلت هذه الأذكار يقول لما رجعت البيت وجدت ولدي قد عوفي ببركات مولاي علي بن أبي طالب. قال لي وهذا الولد شوف هذا هو ولدي الذي كنت خائف عليه مجرب التوسل بالإمام الرضا قضاء الحوائج الصعاب والشدائد والملمات مولاي الرضا مفزع إمام رؤوف. إمام رؤوف رحم الله العالم والمرجع العارف الشيخ بهجة رحمة الله عليه قال لما رأيت زحف العالم إلى ضريح الرضا تعجبت تساءلت بيني وبين نفسي أكل هؤلاء يستقبلهم الإمام الرضا؟ كل ذول يستقبلهم ومو قضية ألف ألف، ملايين يأتون إلى الرضا عليه السلام. يقول فرأيت الإمام الرضا عليه السلام فقال لي كل زواري أنا أستقبلهم، كل زواري لهم استقبال، يا أبي أنت وأمي يا علي بن موسى الرضا وجه سلامك للرضا المظلوم، وجه إمام النور الأكوان، وجه السلام للرضا المظلوم، وجه إمام النور الأكوان، وجه عجيب الباب دار النار، وجه عدو وما رحم خير البريد، جاء الجلودي بأمر من هارون أراد أن يقتحم دار الإمام. شعلك قال لعلي أوامر أدخل إلى العلوية وأسلم ما عليها، يعني أريد أعيد يوم كربلاء. شايف شلون العدو يدن يم العلوية ويسلم وما عليها، لكن الإمام الرضا موجود. أدخل العلويات داخل غرفة واحدة قال لهم خلكم بهذه الدار، وقف بوجه الجلود قال له ما تدخل الدار، ما تدخل الدار، المحامي موجود، لذلك ما يقدر العدو يدن. لكن إذا الكافل مو موجود يقول صوتي باسم من أردت فإن، يقول لها أم العزيز حسين يا زينب ذبحنا والبطل بوفر جبع مدراسة فضخنا والولد الأكبر علي بالخير دسنا والجاسم العريس متوسد بتربة واللي يرد الخيل عن نجداسة الخير.
قال له ما تدخل ما تدخل ما أدخل. قال له لا ما تدخل. جاء بقبش النار أشعل باب الدار بالنار أشعلها. الإمام شاف النار صار يطع على جذوات النار. الجلوج لما رأى المنظر الإمام يطع على النار والنار لا تحرقه تأثر بالمشهد. قال له ما أدخل الدار الآن. قال له شتري. قال له أريد ما على العلويات. قال له أنا الذي أدخل إلى الدار، أنا أمد يدي إلى العلوية وأخذ ما عليها. دخل على العلويات. إيش على العلويات؟ هذه عليها خلخال، عليها كذا. جمعه إليه وقدمه إليه. قال له هذا ما تريد تفضل. يحكي وياه واحد من الشعراء يقول لي يوم اللي لفوك القوم بالنار ما أظنك شفت حر مخلف الجدار تصرخ نبت بصدري المسمار قوم يا فضة بالعجل لين ويلي 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 على اللي ورا الباب عصروه كسره وضلعها يا حسابة وسقطوها أم الحسن بالصوت يا عوز بضربه. وتتابعت المصائب مصيبة بعد مصيبة. وين بدأت؟ مصاب الأعظم لما أمر المأمون بأن يجلب إمامنا الرضا من أرض المدينة. تشابه الغريب مع الغريب، الحسين غريب والرضا غريب. تعال شوف التشابه. أولها ما هو؟ قالوا قبل أن يخرج الرضا إلى الضعين جمع عياله وأطفاله وقال ابكوا علي ونوحوا فإني أموت بدار مضيعة ما حد ويا. استدار عليه أهله يودعوه. إيش عندكم يا خطباء؟ قالوا وأشبه الرضا في هذا الحال جده الحسين يوم كان الحسين على الأرض صريعا وأقبلت إليه أخته الحوراء زينب ورأته صريعا على تراب كربلاء. قال الشاعر ابو محمد يضم عياله بنيده. انت شايف الابو ساعة الوداع ياخذ ولده ويضمه بصدره. ابو محمد يضم العيال جبنيدين وابو السجاج زردين بلا كتفه. ابو محمد يقبلون على وابو الشجاج في نحره يقبلونه. ابو محمد يودع اخته بقلب مرتاح غرق بابه وتالي ويضع الراح. وابو الشجاج اخته تندفع برماح يضربوها ويسلموها ويشدوها. فلما خرج إمامنا الرضا من دار وغلق الباب أخذ المقيم والمقعد مولاتي المعصومة صعدت إلى سطح الدار. تقول لو دعت الله أخوي في دعت الله يا خليصي والله وياك ما أقدر أشوف البيت خالي من محي. يقول يا خطباء تعالوها هذه فاطمة المعصومة تودع ضعينة الإمام الرضا الإمام الحسين عندها كذا. قالوا نعم نعم هذا عند فاطمة وذاك عنده فاطمة. ذيك فاطمة شو تقول؟ تقول بعد ساعة ويشدون بضعنهم ويجن غريبة وما نبلو. تقول لأبو يخلوني وياكم أسرج الخيل وحط فراجكم لأول الله. بعد قالوا والرضا غريب والحسين غريب. أي غربة بعد؟ قالوا الحسين بقي على الأرض ليس معه من أهله إلا وأبقت عائلة في المخيم
ومولاي الرضا
ما معه إلا أبو صلت الأروي قال غدا يدعوني هذا الظالم فإذا خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني وإذا خرجت وأنا مكشوف الرأس فكلمني فلما صلى صلاة الصبح جلس في محرابي ينتظر
جاءه رسول المأمون قال له أجب المأمون تعال
فخرج إمامنا يقول أبو الصيد دخل الإمام على المأمون جلست على تلة مرتفعة
يترقب متى يخرج الإمام
فلما دخل إمامنا على المأمون قام المأمون إليه نفاقا وضمه إلى صدره وقدم له عنقود العنب فأبى إمامنا أن يتناول منه شيئا أصر على قال أوتتهمنا يا ابن العم فأكل ثلاث حبات بأبي وأمي ما استطاع أن يتم جلوسه قام على قدمه من حرارة السم قال إلى أين قال إلى حيث والجذب أبو الصيد قاعد على التلة المرتفعة فتح الباب خرج الإمام وهو مغطى الرأس يتمايل يمينا شمالا من شدة الصوت جاء أبو الصيد فتح الباب دخل الإمام ألقى بنفسه على فراش المرأة
وقف أبو الصلت الهروي متحير يقول هذا إمام غريب لا أهل عنده ولا عشيرة
يقول بينما أنا متحير وإذا بغلام أشبه الناس بمولاي الرضا قد دخل علينا
قلت من الذي أدخلك والأبواب مغلقة من أنت من أنت
قال الذي جاءني من المدينة إلى خراسان والذي أدخلني والأبواب مغلقة قال من أنت قال أنا حجة الله عليك أنا محمد بن علي هذا
الإمام صاير إلى فترة ما شايف ولده دخل الجواد على أبي قام الرضا إلى ضمه إلى صدره وجر ولده إليه يودعه سلمه مواريث الأنبياء والنور والحكمة ومد يده ورجله
وغمض للموت عينيه رشح جبينه يا الله وفا شهيدا مظلوما ويا طوس هيجتي احزاني وسال دمعي مصيبة ابو السجاد نشتني كسر ظل ونشتني الأطماع ودعتني دوم أنعي وجددت الحزن بالرضا لما انغدرت يم الحزن عتبت على العين والرأس لكن ما نظرت الرضا جثة لا ولا نظرت لجسد بالخيل ينجز مثل حسين برض الطف شفته وعادت عين ميت حضروا الاهل عادت الميت حضروا الاهل هذا جايب ماي هذا يغسل هذا جايب كفن هذا يفصل هذا يحفر قبر هذا ينزل هاي عاد ما جرى بكربلاء
سلسلت ايام ابن عقد
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وصل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارض عنا صاحب الزمان يوم ينظر إلى صحائف أعمالنا. اللهم لا تمتنا حتى ترضى عنا، اشف اللهم مرضانا واقض حوائجنا وحوائج المحتاج، وإلى موتانا وموتاكم وعلى الخصوص موت المؤسسين. رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات.